يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة السادسة بعد العاشرة بعد المئة. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. سلام على إمامنا الحسن المجتبى ورحمة الله وبركاته. صحائف العقيدة السليمة. هي أجواء برنامجنا في هذا الشهر الشريف، إنه شهر رمضان لسنة 1442 هجري قمري. هذه الحلقة هي الجزء الرابع من الصحيفة الثالثة التي عنوانها قيمة الدين فاطمة. وقيمومة فاطمة هي من شؤون إمامتها، ولذا فإن الحديث في الأجزاء المتقدمة ابتداء من الجزء الأول واستمرارا إلى جزئنا هذا وهو الجزء الرابع، فإن الحديث في هذه الأجزاء في شؤونات إمامة فاطمة وبحسب التشخيص القرآني وما تقدم من شرح وبيان لذلك فإنها القيمة. حديث عن قيمومة فاطمة التي هي من شؤون إمامتها الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. تسلسل حديثنا إلى أن وصل إلى آية التطهير، وهي الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب، وانتقلت بكم إلى حديث الكساء اليماني. ومثلما بينت في الحلقة الماضية هناك ارتباط مفصلي بين آية التطهير وحديث الكساء اليماني. أشرت إلى نقاط مهمة ترتبط بفاطمية هذا الحدث، إنني أتحدث عن واقعة الكساء اليماني. حديث الكساء اليماني، الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، وقد فتحته على حديث الكساء. ومثلما بينت لكم فإن المؤلف أتحدث عن عباس القمي، إنه مؤلف مفاتيح الجنان، لم يكن قد أثبت هذا الحديث في كتابه وإنما ألحق بعد ذلك. ومصدره عوالم العلوم لشيخنا عبد الله البحراني رحمة الله عليه. حديث الكساء اليماني حديث فاطمي، فاطمة هي التي حدثت جابر بن عبد الله الأنصاري بهذا الحديث فنقل إلينا الحديث، فهو حديث فاطمي. تفاصيل ما جرى كان في بيت فاطمة. الكساء اليماني هو كساؤها، كساء فاطمي. الوالد العظيم، إنه سيد الكائنات الذي جاء إلى بيت فاطمة، هو فاطمي، ينسب إلى فاطمة لأنه هو الذي جعلها نسبا له حين قال فاطمة أم أبيها. والحسنان فاطميان، فهما ثمرة فؤادها، وهما مهجة روحها صلوات الله عليها. وعلي فاطمي، حديث فاطمي، وبيت فاطمي، وكساء يماني فاطمي، ووالد فاطمي، ومهجة فاطمة في حسنيها، مهجة فاطمية وعلي فاطمي، واكتمل المجلس بفاطمة، فهي التي تقول مثل ما جاء في حديث الكساء الشريف: ثم أتيت، فاطمة التي تقول: ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، كان الاكتمال بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهي التي تأخر مجيئها إلى أن اكتملوا جميعا، فهي قيمة المنزل، هي قيمة البيت. جاء أبوها، ثم جاء حسن حسين، وجاء الأمير، وكانوا جميعا تحت الكساء. بعد ذلك التحقت فاطمة بهم، واكتمل المجلس المحمدي العلوي الفاطمي. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، حامتي هم الأقرب إلي، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، لحمهم لحم محمد ودمهم دم محمد، فهل يمكن أن نصف دمهم بالنجاسة والرجاسة؟ يمكن ذلك. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن لحمهم وعن دمهم الذي هو لحمه ودمه، يتحدث عن آية التطهير في هذه الأجواء، إنه يطلب أن يتجلى هذا المعنى لنا، أن يتجلى معنى التطهير الإلهي لهذه الذوات في كل اتجاهاتها، في كل أبعادها، في كل خصائصها، في كل شؤونها، في كل أجزائها، فيما دق منها وما عظم، ما كان صغيرا أو ما كان كبيرا. النبي صلى الله عليه وآله جمعهم في هذا المجلس كي تنقل هذه الصورة التي هي وسيلة إيضاح لنا، إنها لقطة من الشأن المحمدي العلوي. فشأن محمد وعلي لا تستطيع الكلمات أن تحيط به، ولا تستطيع المدارك العقلية أن تتخيله، ولا نستطيع مهما أوتينا من قدرة في مجال التصور أو في مجال الخيال وحتى في مجال البصائر التي تتجاوز التصور والخيال، التي تطلع إلى الغيب من وراء غطاء، من وراء ستار شفاف رقيق. لا نستطيع بل لن نستطيع أن نكون على قرب من الصورة، لا أقول من الصورة الحقيقية، من الصورة القريبة من الصورة الحقيقية. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الآية نزلت بنفس هذا المضمون، فمن الذي أنزلها؟ الذي أنزلها هو الذي قال ما قال، من كتاب صاعد من بيت فاطمة. هذا الحديث هو جزء من كتاب صاعد، فجاء جبرائيل بكتاب نازل، فمن أين كانت البداية للنزول القرآني؟ إنها من بيت فاطمة، من هنا صعد الكتاب. هذا هو الذي صعد من الكتاب. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فاطمة تستمر في حديثها، فهي لا تنقل لنا عن رسول الله، ولا تنقل لنا عن أمير المؤمنين، ولا تحدثنا عن جهة أخرى، مثلما نقلت لنا كلام رسول الله، هي مستمرة في حديثها. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي. ففاطمة مثلما كانت تسمع كلام أبيها تحت الكساء، كانت تسمع كلام الله في الملأ الأعلى. هذا مجلس له خصوصية خاصة. فاطمة لا يوجد فيما بينها وبين الله حجاب، هم جميعا هكذا، لكن الحديث حديث فاطمي، وإلا هم نورية واحدة، هم حقيقة واحدة. نحن والحديث، ولأن الكلام عن قيمومة فاطمة التي هي من شؤونات إمامتها صلوات الله وسلامه عليها، إمامتها التي تعني العلم المطلق والذي يؤدي إلى العصمة المطلقة، وتلك هي الطهارة المطلقة التي تحدثت آية التطهير عنها. وما هذا المجلس بمجلس يقاس بزمان أو بمكان، هذا مجلس يتسامى على الأزمنة والأمكنة، إنه مجلس تتهاوى فيه كل الحجب. ففاطمة في اللحظة نفسها التي تنقل لنا كلام أبيها محمد تحت الكساء، في الوقت نفسه هي تحدثنا عن الله سبحانه وتعالى وما قال لملائكته وسكان سماواته. فقال الله عز وجل: فاطمة مسترسلة في حديثها، لم تقل بأن أباها قد أخبرها، لم تقل بأن جبرائيل قد قال ما قال، أبوها صعد منه ما صعد، وبسبب ما صعد من أبيها نزل ما نزل، وما بين هذا وذاك فإن الله يخاطب ملائكته وسكان سماواته، وفاطمة حاضرة في ذلك المجلس. هذا هو الجانب المخفي عنا من محمد وآل محمد. نحن نرى جانبا ظاهرا من محمد وآل محمد. الجانب المخفي عنا هذه لقطة، هذه وسيلة إيضاح وضعها محمد صلى الله عليه وآله بين أيدينا، هو الذي أنشأ هذا المجلس، وهو الذي أسس لهذه الواقعة صلى الله عليه وآله في بيت فاطمة. فمحمد الفاطمي هو الذي أعطانا هذه الصورة الفاطمية. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، هل تستغربون من ذلك؟ بحسب منطق سقيفة بني ساعدة ومنطق سقيفة بني نجف، هذه المضامين مستغربة. هذا هو نهج البلاغة الشريف. سأذهب بكم إلى الخطبة القاصعة، من أشهر خطب أمير المؤمنين، خطبة طويلة مفصلة. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، صفحة 207. الخطبة القاصعة مرقمة 192، خطبة طويلة. كنت أتمنى أن يكون عندي وقت كي أقرأ عليكم ما قاله أمير المؤمنين عن علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء، إلا في هذا العنوان، في عنوان النبوة، وتلك مسألة تنظيمية، لا بد من نبي، لا بد من وصي، لا بد من ناطق، ولا بد من صامت. فالنبي في زمان نبوته ناطق، ووصيه في زمان نبوته صامت. فإذا مضى ذاك النبي نطق الوصي من بعده، والوصي الذي يلي هذا الوصي سيكون صامتا. فهناك إمام ناطق وهناك إمام صامت، محمد إمام ناطق وعلي إمام صامت زمان محمد صلى الله عليه وآله. تلك حكمة التنظيم والتدبير وحسن الإدارة. فعلي كان شريكا لمحمد صلى الله عليه وآله، وفي الحلقات المتقدمة قرأت عليكم الرواية من تفسير البرهان التي نقلها هاشم البحراني عن مجالس الصدوق، عن سيد الشهداء، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقول لأمير المؤمنين: من أن الله ما أكرمني بكرامة إلا وأكرمك بمثلها. المجلس أين؟ المجلس في غار حراء. بداية البعثة المحمدية وما جرى من التفاصيل هناك، لم يكن مع النبي إلا الأمير صلوات الله وسلامه عليه، ولذا فإنه كان مطلعا على تفاصيل البعثة مثلما كان محمد صلى الله عليه وآله مطلعا على تلك التفاصيل. أمير المؤمنين يقول: من أن رسول الله قال له: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. نبي إمام ناطق زمان النبوة، وصي إمام صامت زمان النبوة. هذا الكلام ما هو من عندي، هذه التفاصيل هي تفاصيل ثقافة العترة الطاهرة، وسأقرأ عليكم فيما يرتبط بهذا الموضوع إن بقي ما يكفي من الوقت في هذه الحلقة لمثل هذه التفاصيل. النبي الأعظم يقول لأمير المؤمنين بعد أن سمع ما سمع ورأى ما رأى من تفاصيل بداية البعثة في غار حراء، فالنبي يقول له صلى الله عليه وآله: إنك، يخاطب الأمير، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. وهذا الأمر بنفسه ثابت لفاطمة، وما حديث الكساء وما نحن بصدده إلا مصداق للذي تحدث عنه رسول الله مع أمير المؤمنين، وهذا ثابت لهم جميعا. نحن نتحدث في أجواء حديث الكساء. ففاطمة تسمع وترى ما يرتبط بعالم الشهادة وما يرتبط بعالم الغيب. الكتاب الذي صعد من محمد كان قد صعد من عالم الشهادة، والذي نزل من السماء وما كان من خطاب الله لملائكته وسكان سماواته، كل ذلك بمسمع ومرأى من الصديقة الكبرى. فحينما ندقق النظر في هذا الحديث نجد هذا الأمر واضحا وجليا. فبعد أن نقلت لنا حديث رسول الله، حديثه مع الله، إنه يتكلم مع الله وليس هناك من حجاب فيما بينه وبين الله. فاطمة تسمع ذلك وليس هناك من حجاب فيما بينها وبين الله. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور، إنها الأجرام السماوية والمجرات الهائلة، ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إنها السفائن والبواخر والزوارق. ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. هذا مجلس إلهي محمدي علوي، لكن عنوانه الأول إنه مجلس فاطمي. ما أنا الذي أقول، الله هو الذي يقول. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فما قال الله هم محمد ووصيه وابنته وسبطاه، قال هم فاطمة، لأن المجلس فاطمي، لأن الواقعة فاطمية. وهذه الواقعة واقعة تأسيس إمامتهم. حين أتحدث عن تأسيس إمامتهم لا أتحدث عن أنهم قبل هذا المجلس لم يكونوا أئمة، وإنما أتحدث عن التأسيس الاعتباري. ما المراد من التأسيس الاعتباري؟ التأسيس الاعتباري تأسيس لثقافة، لمعلومات، لوضع وسائل إيضاح لبيان الحقائق لشيعتهم، لأوليائهم، للذين سيؤمنون بهم، بالضبط مثلما يقول الفلاسفة من أن المفاهيم التي تدور في الأذهان ومن دون المفاهيم ليس هناك من شيء يمكن أن يعد علما أو أن يعد معرفة. هذه المفاهيم هي صور اعتبارية اعتبرها العقل. لماذا؟ لأجل أن يتواصل داخلنا مع الخارج كي نستطيع أن نفهم ماذا يدور في الخارج، كي يتواصل ما يسمى في الفلسفة بالوجود الذهني مع ما يسمى في الفلسفة بالوجود الخارجي. هناك وجود خارجي وهناك وجود ذهني بالنسبة لنا. كيف يتواءم الوجود الذهني عندنا مع الوجود الخارجي الذي يحيط بنا ونحن جزء منه؟ هذا التواؤم يحدث عبر صناعة هذه المفاهيم التي يسمونها بالمفاهيم الاعتبارية العقلائية. هذه العلوم بمصطلحاتها وقواعدها وأصولها وقوانينها، هذه المعارف بمفرداتها وبكل ما يدخل في أبواب التصنيف وفي أبواب التفصيل وفي أبواب الشرح والبيان، إلى كل ما يرتبط بالواقع العلمي والمعرفي الذي نحتاجه في كل تفاصيل حياتنا، في حياتنا الدنيوية بكل تشققاتها وفي حياتنا الدينية بكل تفاريعها. إننا نحتاج إلى تلكم المفاهيم الاعتبارية العقلائية. هذا هو الذي قصدته من أن هذه الواقعة هي تأسيس لإمامتهم، تأسيس اعتباري لأجل أن تتوضح الأمور إلينا عبر هذا المجلس وعبر غيره، وإلا فهم أئمة من قبل أن تكون هذه الأرض. ما هو حديث الكساء؟ هكذا يقول: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا إلا في محبة هؤلاء، لأنهم كانوا سابقين على كل هذه المعاني. وهذه التعابير تقريبية. فاطمة تحدثنا بالتعابير التي تقرب لنا المعنى، مثلما قلت لكم قبل قليل، هذا تأسيس اعتباري في ضوء المفاهيم الاعتبارية العقلائية الفلسفية. إنها وسيلة إيضاح لنا كي نعرف شيئا مما يدور حولنا، كي نتلمس شيئا مما يجري في عالم الغيب بتقريب من خلال هذا الحدث الحسي المعنون بحديث الكساء اليماني. بحادثة الكساء اليماني ومن خلال ما حدثتنا به الصديقة الكبرى فاطمة. فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، المجلس فاطمي لتأسيس الإمامة فهل يعقل أن فاطمة التي بها اكتمل المجلس وأن فاطمة التي تحدثنا من دون حجاب عن كل الذي جرى ما بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وأن فاطمة التي سبحانه وتعالى نسب الحادثة بكلها إليها، فقال هم فاطمة وأبوها، أبوها نسب إليها أضيف إليها، كيف نعرب أبوها؟ الواو حرف عطف، أبوها عطفت على فاطمة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه، فأبو أضيف إلى الضمير الهاء، والضمير الهاء ضمير مؤنث يعود على فاطمة، فالنسبة والإضافة إلى فاطمة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، المجلس مجلس فاطمي بامتياز، والإمامة إمامة فاطمية بامتياز، ولذا كانت إمامتها مصاحبة للجميع، فهي القيمة مع رسول الله، وهي القيمة مع أمير المؤمنين، وهي القيمة مع أولادها من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي، هي قيمة الدين عبر العصور. فلذا كانت النسبة إليها لأنها حاضرة مع أبيها، لأنها حاضرة مع علي. أنا لا أتحدث هنا عن الحضور التاريخي، الحضور التاريخي يمكن أن يتشخص في بعض الأزمنة ويمكن أن لا يتشخص، أنا أتحدث عن قيمومة على الدين وعلى أهل الدين، تلك القيمومة صاحبت الأئمة جميعا منذ رسول الله وإلى صاحب الأمر. من هنا إذا ما درستم سيرة المعصومين الأربعة عشر تجدون لفاطمة منزلة خاصة، وتجدون لها حضورا بينا واضحا. قطعا ما كل الحقائق قد وصلتنا، ولا كل الذي قد وصل إلينا كان خليا من تطبيقات قانون المدارات، وفي بعض الأحيان قد يكون الأمر من تطبيقات قانون التقية، وهذا أدهى وأمر، فإن الحقائق ستختفي حينئذ، ستتبدل المفاهيم وستتغير الصور حينما يستعمل قانون التقية. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الذي لا يعرف الإمام.
وتستمر الصديقة الكبرى تحدثنا عن الذي كان يجري في الملأ الأعلى. لم يكن مجلسها الفاطمي وكساؤها اليماني الفاطمي وما جرى في بيتها الفاطمي لم يكن بمعزل عن الملأ الأعلى. الحجب لا وجود لها، كان التواصل من دون انقطاع. هناك رواية جميلة جدا، هذا هو الجزء الثامن من البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية التي جمعها هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 342 في الروايات التي جاءت في بيان مضامين سورة القدر، إنه الحديث 28. نقله عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي روى هذه الرواية في الأمالي. عن إمامنا الباقر يحدثنا عبد الله ابن عجلان قال سمعت أبا جعفر، إنه الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول بيت علي وفاطمة. الحديث هنا ليس عن بيت فيزيائي، وإذا كان من إشارة إلى بيت فيزيائي فإن الحديث لن يكون عن هذا الذي يتلمسه ويتحسسه الناس بحواسهم، هناك ما وراء ذلك. الباقر يقول بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وفي بعض النسخ على ما أتذكر بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وهو الأدق. المطبوع هنا بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، لكن في نسخ أخرى وهي الأدق حجرة رسول الله. بيت علي وفاطمة هو هذا البيت الفاطمي الذي جرت فيه واقعة الكساء اليماني. بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم، ما هو سقف بيتهم؟ عرش رب العالمين. الحديث إذن ليس عن بيت فيزيائي، وإن كان الحديث عن موقع فيزيائي فإن الكلام ليس عن هذا الذي نراه بأعيننا. هناك وراء الأكمة ما وراءها كما يقولون، والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه إذا كان الحديث في أجواء الغيب وتحديدا في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش. ما هي هذه؟ ما حقيقتها؟ معراج الوحي والملائكة. هناك اتصال وتواصل مستمر، ليس هناك من انقطاع، فإن الله يصلي على محمد وآل محمد من دون انقطاع. صلاته على محمد وآل محمد من دون انقطاع، إنها صلة فيما بينه وبينهم، وصلة فيما بينهم وبينه. ومن هنا فإننا لا ندرك كنها هذه العبارة: اللهم صلي على محمد وآل محمد، مهما تحدثنا عن أسرارها وعن تفاصيل معانيها فإننا نتحدث في حاشية الحواشي، لأن هذه العبارة اللهم صلي على محمد وآل محمد تتحدث عن الصلة التي لا انقطاع لها بين الله وبينهم وبينهم وبين الله، لا فرق بينك وبينها. هذا هو الذي يأتي منه: إلا أنهم عبادك وخلقك، وهذا هو الذي يصعد منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما يأتي منه لا فرق بينك وبينها، وما يصعد منهم إلا أنهم عبادك وخلقك. كيف أستطيع أن أتصور هذه الحقائق الغيبية العظيمة؟ إنني أقول لنفسي وأقول لكم أيضا مثلما قال أمير المؤمنين لكميل حين سأله عن الحقيقة وفصل له الأمير، وبقي كميل يسأل، فماذا قال له؟ قال له: أطفئ السراج يا كميل، فقد طلع الصبح، أطفئ السراج. أنت تشعل سراجا والشمس ساطعة يا كميل. يشير الأمير بالسراج إلى عقل كميل، إلى مداركه، إلى بصيرته. فأنا أقول لنفسي حين أصل إلى هذه الآفاق، أقول: يا فلان أطفئ السراج، أطفئ السراج، ماذا تفعل أنت؟ أطفئ السراج فقد طلع الصبح، وأنتم أيضا أطفئوا السراج فقد طلع الصبح. بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، نافذة. معراج الوحي والملائكة، هم ليسوا بحاجة إليها، الملائكة بحاجة إلى هذه الفرجة، وإلا فهم كل شيء منفرج بين أيديهم. هذه فرجة للملائكة. وفي قعر بيوتهم، في قعر البيوت وليس في سقف البيوت، يعني أن الملائكة ترتبط بهم ارتباطا في مقامات وفي رتب هي أبعد ما تكون عن سقوف بيوتهم. بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين. كما قلت لكم، نحن لا نتحدث عن بيت فيزيائي، نحن نتحدث عن بيت نوري هنا وفي قعر بيوتهم، ليس عند السقوف. نحن لا نتحدث عن بيت فيزيائي. فالملائكة خدامهم وعبيدهم، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش، معراج الوحي والملائكة. والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة، وطرفة عين، ليس هناك من انقطاع. هذه التعابير تقريبية. والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد. ثم يأتينا إمامنا الباقر بمثال تقريبي: وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش، حينما أراه ملكوت السماوات. القرآن يحدثنا عن رؤية إبراهيم للملكوت. وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره، وإبراهيم من أشيائهم. فالأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه. مثال توضيحي ذكر إبراهيم: وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش. إبراهيم في لحظة، في مقطع، في مقام من المقامات كشف له ما كشف من عالم الملكوت. أما محمد وآل محمد ولا وجه للمقايسة، ولكن لأن المثال ذكر والذي ذكره إمامنا الباقر فلا بد أن نهتم بهذا المثال. محمد وآل محمد هم في حالة نظر وبصر وتواصل على طول الخط، من دون أن يكون هناك انقطاع في مقام من المقامات. لا فرق بينك وبينها، إنها الإحاطة. وقل اعملوا، هذا الأمر موجه للجميع ليس للبشر.
لكن التخصيص هنا جاء في القرآن للبشر باعتبار أن القرآن كتاب لبناء الإنسان، وإلا فإن الله يرى أعمال الخلائق جميعا، وكذلك رسوله والمؤمنون. المؤمنون علي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. هل تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ هل تستطيعون أن تخرجوا فاطمة من هذه الآية؟ فاطمة داخلة في هذه الآية، وهي أوضح آية في إمامتها. هل تملكون الجرأة أن تخرجوا فاطمة من هذه الآية؟ الرؤية في هذه الآية رؤية إحاطية، لا يقيدها زمان ولا يقيدها مكان. إنهم يطلعون علينا فيما مضى وفيما حضر وفيما يأتي، ما هو بظاهرنا وما هو بباطننا. هذه رؤية إحاطية، فإن الآية تحدثت عن أن الله يرى وعطفت رسوله والمؤمنين، فجعلت رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين الذين ذكروا في هذه الآية، وهو عنوان خاص بهم بعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، الآية جعلت الرؤية واحدة، فإن الله يرى وإن رسوله يرى وإن المؤمنين أيضا يمتلكون نفس المستوى من رؤية الله ورؤية رسوله، وتلك هي الرؤية الإحاطية، إنه العلم المحيط. هو هذا الذي تحدثت عنه من أنه العلم المطلق. وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا أو سقفا غير العرش، ولا يجدون لبيوتهم سقفا أو سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج، والروح هو أعظم من الملائكة، ولذا جاء مذكورا في سورة القدر لعلو منزلته، جاء مذكورا بمعزل عن الملائكة. ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة، وما من بيت من بيوت الأئمة منا، بيت علي وفاطمة هو سيد هذه البيوت. وهذه العبارة عبارة وما من بيت من بيوت الأئمة منا تشير إلى إمامة فاطمة أيضا، لأن الحديث عن بيوتهم جميعا، وجاء الكلام من أنها بيوت الأئمة. قد يقول قائل من أن المقصد هو الأئمة من عترة الحسين الذين لم تذكر أسماؤهم، باعتبار أن الأسماء التي ذكرت هي محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين. هذا يشعرنا أيضا بأن الذين ذكروا سابقا جميعا أئمة، فما بقي من الأئمة هم من ولد الحسين. إذا كان الكلام بهذا الاتجاه فإنه يدل أيضا على أن الإمامة ثابتة لفاطمة من خلال هذه التعابير. وهذا الأمر واضح في مئات ومئات ومئات من النصوص تتحدث عن ثبوت الإمامة وثباتها لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة، لقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذه الآية تتحدث عن تنزل الملائكة والروح على جميع الأئمة صلوات الله عليهم، إلى آخر الرواية الشريفة. الرواية قد شرحتها في العديد من برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج التي تناولت فيها هذه الرواية بالشرح والبيان، وإذا سنحت فرصة أخرى سأعود إليها. لكنني أقول بالإجمال من أن الرواية تتحدث عن بيت مسقف بعرش الرحمن، عن مجلس الملائكة معارجها إليهم، ففي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة. ماذا قالت الرواية عنها؟ إنها معراج الوحي. هذه الفرجة المكشوطة في قعر بيوتهم يعرج إليهم الوحي. الرواية عميقة جدا. الملائكة حينما ينزلون إليهم هم في حالة عروج إليهم. ما أنا قلت لكم أطفئ السراج فقد طلع الصبح، وأقول ذلك لنفسي، أطفئ السراج فقد طلع الصبح. فالملائكة النازلون معراجهم إلى هنا، إلى بيت فاطمة الذي يتبادر إلى الأذهان المعارج إلى السماء. لكننا نتحدث هنا عن فاطمة، المعارج إلى بيت فاطمة. وتقولون لي ما هي بإمام؟ قبح الله آراءكم. نذهب إلى فاصل.
عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
لازالت الصديقة الكبرى تحدثنا عن هذا المجلس العجيب، في عالم الشهادة محمد يتحدث، وفي عالم الغيب الله يتحدث. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل، كل ذلك بمسمع ومرأة من فاطمة، منهم جميعا، لكن الحديث عن فاطمة هنا. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ هذه خصوصية حديث الكساء اليماني الذي يضعفه مراجعكم في النجف. أتعلمون أن حديث الكساء هذا لا يضحكون عليكم فيقولون لكم من أن حديث الكساء صحيح، هم يقصدون ما جرى في بيت أم سلمة. ما جرى في بيت أم سلمة جرى في بيت غيرها أيضا، الواقعة تكررت، لكن تلك الواقعة التي جرت في بيت أم سلمة لا علاقة لها بهذا الذي جرى في بيت فاطمة. هذا الذي جرى في بيت فاطمة هو المجلس الحقيقي الكامل التام، وها هي فاطمة تحدثنا عن هذا المجلس العجيب. مراجعكم في النجف ينكرون هذا الحديث. مرتضى العسكري أساسا ألف كتابا لإثبات حديث الكساء، هكذا العنوان. فأثبت ما جرى في بيت أم سلمة وهو الموجود في كتب المخالفين، وأنكر هذا الحديث جملة وتفصيلا، حتى أنه لم يذكر مع أن كل الكتاب قد نقله من كتب المخالفين، فلم يجد داعيا لذكره لأن هذا الحديث لا حقيقة له. وهذا هو موقف مراجع النجف جميعا، لا يعتبرون صحة هذا الحديث. هذا هو الفارق فيما بين ما يطرح في برامج قناة القمر وما يطرح في أجواء مرجعية النجف. هذا هو الفارق الكبير. الخطباء على المنابر يقرؤون لكم حديث الكساء، البعض منهم جاهل لا يدري أن مراجعه لا يعتقدون بصحته، والبعض منهم يعلم ذلك لكنه يضحك على عقولكم لأجل الدولارات التي سيحصل عليها، يضحكون عليكم. وحق الحسين هو هذا الذي يجري عليكم، لأن القوم لا يفقهون هذه الحقائق ولا يدركون أبعادها، ابتداء من المراجع الذين لا خبرة لهم بثقافة أهل البيت ولا خبرة لهم بحديث أهل البيت. عقولهم مشحونة بالقذارات الناصبية، هذا هو الواقع. تريدون أن تصدقوا، تريدون أن تكذبوا، تريدون أن تبحثوا بأنفسكم عن هذه الحقيقة، هذا أمر راجع إليكم. بالنسبة لهذه الأمور أوضح عندي من يدي هذه التي أراها. الصديقة الطاهرة تحدثنا، فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل، كل ذلك بمسمع ومرأة من فاطمة وهي تحدثنا عن ذلك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ هل بعد إذن الله من إذن؟ نعم، إذن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله هو الذي يريد ذلك، لأن الله تعبد الكائنات بالعبودية بين يدي محمد وآل محمد، هو الذي يريد ذلك. وإلا فإن الله قد أذن لجبرائيل، ولكن جبرائيل الذي سجد لأبينا آدم لأن نورا من محمد قد شع فيه، هو عبد ساجد بين يدي محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد، هو عبد ساجد خاضع. في تفاصيل حديث المعراج، فإن النبي في بعض المواقف طلب من جبرائيل أن يتقدم فما استطاع أن يتقدم، وقال يا رسول الله أتقدم عليك؟ نحن منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على أبنائه، نحن لا نتقدم على أبناء آدم، كيف أتقدم عليك؟ هذه الصورة واللقطة من لقطات المعراج المحمدي، فإن جبرائيل رفض أن يتقدم لأن الملائكة طرا منذ أن سجدت لأبينا آدم ما تقدمت على أبناء آدم، قطعا الملائكة يتحدثون هنا عن أبناء آدم الذين هم من أولياء الله ومن السابقين والمقربين من الأنبياء والأوصياء عبر تاريخ البشرية، ومن الذين نالوا المراتب العالية في ولاء محمد وآل محمد، لأن السجود كان لنور شع في أبينا آدم، إنه نور مجتزأ من نور محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، ما من شيء محجوب عن فاطمة، عن علي وفاطمة، عن حسن وحسين، ولكن الحديث فاطمي هنا، ما من شيء محجوب عن فاطمة، للذي جرى في الملأ الأعلى ولا حينما نزل جبرائيل وكان الذي كان فيما بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي، جبرائيل قال لرسول الله إن الله قد أوحى إليكم جميعا، فهذا الوحي لكم جميعا وليس لمحمد فقط، الحديث هكذا يقول ما أنا الذي أقول. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، المجلس فاطمي وهذا الوحي للجميع، ففاطمة ستكون عنوانا أولا في هذا الوحي، مثلما قال الله سبحانه وتعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. القرآن صريحا في العديد من المواطن يخبرنا من أن الوحي ينزل على قلب محمد، من أن القرآن ينزل على قلب محمد، ومحمد هو الذي يقول فاطمة قلبي، ماذا أصنع لهذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وبيان، والوقت يجري سريعا. القرآن يصرح في آياته من أن التنزيل يكون على قلب محمد وفي قلب محمد، ومحمد هو الذي يقول فاطمة قلبي، وعلي يقول أنا قلب الله الواعي. فكل الفيض نازل منهم وإليهم، وصاعد منهم وإليهم، لأن كل شيء أراده الله سبحانه وتعالى هو مخزون في مشيئته. إنها تلك المشيئة التي خلقها بنفسها، وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة. إنها الحقيقة المحمدية، فما بين الحقيقة المحمدية العليا وما بين محمد الأعظم في عالم الشهادة والطبيعة، فما هو آت منها وما هو صاعد منه إليها، هو منهم وإليهم، إن كان في حال نزول وتنزيل، أو كان في حال صعود وعروج. جبرائيل هو الذي يقول إن الله قد أوحى إليكم، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بقية الحديث أنتم اقرؤوها، الوقت لا يكفي، لأنني أريد أن أتناول مطلبا آخر. لكن من كل ما تقدم، وإن كان البيان إجماليا وموجزا ومقتضبا بحسب ضيق الوقت، من كل ما تقدم يظهر لنا أهمية هذا الحديث. ولذا فإن الأمير يقول لرسول الله بحسب حديث فاطمة، فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الحديث. ماذا تقولون بعد هذا إذا كنتم قد اتفقتم معي في هذه المطالب؟ هل هناك من شك في إمامة فاطمة؟ أمن شك في إمامة فاطمة وفي أنها أحد أئمة الأئمة الثلاثة، محمد علي فاطمة، فهي إمام الأئمة من أبنائها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
من كل البيانات التي تقدمت فيما يرتبط بآية التطهير وما يرتبط بحديث الكساء الشريف، من كل البيانات التي تقدمت أريد أن أضع بين أيديكم زبدة، خلاصة وجيزة. ماذا قرأنا في حديث الكساء الشريف حين سأل جبرائيل الباري سبحانه وتعالى: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة. احفظوا هذا العنوان، هم أهل بيت النبوة، احفظوا هذا العنوان، احفظوه، هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. من هم؟ واضح، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فاطمة هي المحور، أبوها نسب إليها، بعلها نسب إليها، بنوها نسبوا إليها. جبرائيل يسأل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. من هم؟ هم فاطمة، العنوان الأول فاطمة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فأول اسم من أسماء أهل بيت النبوة فاطمة، وأبوها نسب إليها، أبوها هو الذي شرفها وكرمها وقال عنها من أنها أم أبيها، ولذا هو منسوب إليها، فمحمد فاطمي. واضح هذا؟ في الزيارة الجامعة الكبيرة لما النخعي سأل الإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، الإمام علمه. أول عنوان في الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هكذا تبدأ الزيارة الجامعة الكبيرة. قلوا لي ياه ابن أمه يقدر يطلع فاطمة من هذا المقطع، قلوا لي، أنا أتحدث معكم، أنتم الذين تعتقدون بولاء محمد وآل محمد، جيبوا لي ياه ابن أمه
ويقدر يطلع فاطمة من هذا العنوان. الله سبحانه وتعالى في حديث الكساء في جواب جبرائيل لما سأل جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء، ماذا قال الله؟ قال هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. والنخعي يطلب من الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا لزيارتهم. أول فقرة بدأ بها الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أول فقرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، فاطمة موجودة أو ليست موجودة؟ شو تقولون أنتم؟ شو تقولون؟ فاطمة هي المحور، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ماذا نقرأ بعد ذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطب هؤلاء الذين سلمنا عليهم في أول الزيارة؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، هكذا نقول لهم. قطعا عنوان الأئمة تردد كثيرا في الزيارة، أنا لا أريد أن أستقصي لفظ الأئمة في الزيارة، عودوا إلى الحلقات المختصة بإمامة فاطمة ستجدون هذه التفاصيل، لكنني أذهب إلى موطن واحد على سبيل المثال. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون إلى آخر الزيارة. فهؤلاء الذين سلمنا عليهم في أول الزيارة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وهذا هو القول البليغ الكامل الذي يشتمل على تمام العقيدة، نخاطبهم في الزيارة نفسها: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون إلى آخر ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه الأوصاف تنطبق على فاطمة أو أنها لا تنطبق على فاطمة؟ ماذا تقولون أنتم؟ القضية واضحة، ولكننا ماذا نصنع لمرضى القلوب؟ ماذا نصنع لمرضى العقول؟ ماذا نصنع للذين اسودت قلوبهم وعقولهم بسبب القذارات الناصبية التي كرعوا منها وكرعوا وكرعوا فيها؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. الآية التاسعة بعد العاشرة وما بعدها من الآيات من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان، من الذي مرجهما؟ سبحانه وتعالى. البحرين هنا مفعول به، ومرج فعل، والفاعل هو الله. مرج البحرين يلتقيان يعني أجراهما، هذا المعنى إذا بحثنا عن جذوره في اللغة فإن العرب تقول من أن الراعي مرج أغنامه. ما المراد أن الراعي مرج أغنامه؟ أن الراعي أخذ أغنامه إلى المروج، إلى المراعي، وأطلقها على رسلها، على راحتها، أطلقها تأكل بحسب ما تريد. فلأنه أعطاها الحرية والراحة وأطلقها فكأنها صارت جزءا من هذه المروج، فيقولون مرج الراعي أغنامه. فحينما تطلق البحار وتجري في مجراها كما تريد فإن الذي أطلقها قد مرجها. مرج البحرين، فإن الله هو الذي أجراهما، أطلقهما، وراحا يتحركان كما يريدان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 89، الحديث 96 بسنده. حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يحيى ابن سعيد القطان يقول: سمعت أبا عبد الله يقول في قوله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال علي وفاطمة: بحران من العلم عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه، لا يبغي أحدهما على صاحبه، يعني لا يزيد أحدهما على صاحبه. فعلي كفء فاطمة، وفاطمة كفء علي، والأحاديث واضحة، لولا علي فإن فاطمة لا كفء لها،
عن أي كفاءة يكون الحديث هنا؟ إنها الإمامة، لأنها العنوان الأول، العنوان الأبرز. ففاطمة إمام وعلي إمام، لكن عليا إمام ناطق، وفاطمة إمام صامت، فله الإمامة عليها. حين نتحدث عن إمام ناطق وعن إمام صامت، لا يعني أن هذا الإمام سيبقى صامتا إلى الأبد. ناطقية الإمام وصامتية الإمام محكومة بالظروف الموضوعية، فحيث أن الحسن كان إماما من الجهة التاريخية ومن جهة الظروف الموضوعية قبل الحسين، فسيكون الحسين إماما صامتا ما دام الحسن إماما ناطقا، أي إماما فعليا. فإذا ما استشهد إمامنا الحسن ورحل عن هذه الدنيا، فإن الحسين سيكون إماما ناطقا والسجاد سيكون إماما صامتا. علي نفسه كان إماما صامتا زمن رسول الله، فاطمة إمام صامت وعلي إمام ناطق، والإمام الناطق يكون إماما للإمام الصامت. تلك حكمة النظام وتلك دقة التدبير، هكذا أراد الله وهكذا أراد محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. قال علي: وفاطمة بحران من العلم عميقان، لا يبغي أحدهما على صاحبه، لا يبغي إما من الظلم فلا يبغي أحدهما على صاحبه لأنهما معصومان، أو من البغي الذي قد يأتي بمعنى الزيادة، فيكون للزيادة معنى يعبر عنه بالبغي. علي وفاطمة بحران من العلم عميقان، لا يبغي أحدهما على صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. علي وفاطمة بحران من العلم عميقان، تلك هي الكفاءة. علي كفء فاطمة، وفاطمة كفء علي، وما الكفاءة هنا إلا الإمامة؟ هذا شيء طبيعي ومنطقي. حين نتحدث فنقول من أن فلان ما هو بكفء لفلانة، لماذا؟ لأن فلانة حاصلة على شهادة الدكتوراة، وهذا هو أوضح وصف فيها، بينما فلان إما أن يكون قد أكمل الابتدائية فقط، أو أنه رجل أمي، ولو كان من أبناء عمها ومن أسرتها، ولو كان ثريا، لكنها من حقها أن تقول
من أنه ليس كفءا لي، لأن أبرز صفة فيها هي الشهادة العلمية العالية، وهو لا يملك تلك الشهادة. فحينما أقول علي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي، العنوان الأبرز بين الناس لعلي الإمامة، ففاطمة تكون كفءا لعلي في أي شيء؟ في الإمامة. وقد يقول قائل إن الكفاءة في شيء آخر، لكن الأحاديث التي تقول لولا علي لم يكن لفاطمة كفء من آدم فما دون، ما هو هذا الذي تميز به علي حتى يكون مكافئا للذي تميزت به فاطمة؟ فعلي هو خير البشر، ومن أبى فقد كفر. وحين نتحدث عن علي إننا نتحدث عن علي بعد محمد صلى الله عليهما وآلهما، أو أن علي هو محمد ومحمد هو علي. هذه بديهيات واضحة لا أعتقد أني بحاجة إلى ذكرها وبحاجة إلى تكرارها والتركيز عليها، لكنني أشرت إليها إشارة مقتضبة خوفا من تقطيع كلامي وتحريفه، وإن كنت لا أخاف كثيرا من هذه القضية فقد فعلوها معي كثيرا، لكن إذا سنح المجال لدفع غائلة هؤلاء الأشقياء فلا بأس بدفعها في جملة أو جملتين. فالكفاءة في علي على جميع البشر هي منزلته، هي إمامته الكبرى، والأمر هو في فاطمة. أنا لا أتحدث عن إمامة للحكم بين الناس، هذا شأن عارض، هذه شؤونات الإمامة الصغرى. من ثبتت له الإمامة الكبرى ثبتت له الإمامة الصغرى. فالكفاءة هنا بين علي وفاطمة هي الإمامة، فعلي كفء لفاطمة. يا كفو بنت محمد لولاك ما زفت، ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب من أول الدهر إلى آخره. يا كفو بنت محمد لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. علي وفاطمة بحران من العلم عميقان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربي أكذب، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب بحسب السياق اللفظي للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، فإن الخطاب للجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ التثنية هنا لمجموعة الجن ولمجموعة الإنس. هناك آفاق أخرى وردت في الروايات على سبيل المثال الخطاب للأول والثاني، وهي رمزية واضحة لا أريد أن أخوض فيها كثيرا. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. في الروايات عنهم في تفسير قرآنهم البرزخ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يستحب في أحاديثنا إذا ما قرأت سورة الرحمن أن يقول القارئ بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من آلاء ربي أكذب. فآلاء ربي آيات ربي، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آيات ربكما تكذبان. آلاء ربي محمد وآل محمد، وفضلهما ولطفهما علي وعليكم. فلذا أقول لا بشيء من آلاء ربي أكذب. فالآلاء هي الآيات وهي الأسماء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في وجه من وجوه الآية لفظة إلى هنا هي مفردة من هذا الجمع آلاء. فآلاء ما هو مفردها؟ مفردها إلى. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني آية ربها ناظرة. فإلى هي مفرد من آلاء، في وجه من الوجوه. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه التفاصيل، لكن الحديث جرى الحديث، فقلت ذلك للمنفعة والفائدة. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء ربي أكذب، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الحسن والحسين بحسب أحاديث تفسير قرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلي وفاطمة بحران من العلم عميقان، وتلك هي الكفاءة وتلك هي الإمامة، وذلك دين القيمة. وفاطمة هي القيمة على ديننا، وعلينا نحن إن كنا من أهل دينها. وقت الحلقة انتهى، وللحديث صلة، نواصل الحديث في حلقة يوم غد، لكنني سأذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا على مودتي القيمة والقائم إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.